وعدني إذا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. في اليوم العاشر للعدوان على غزة، الاحتلال يكثف غاراته وصواريخ سيف القدس على زخمها. رئيس وزراء العدو يقر بإطلاق المقاومة 4000 صاروخ، مؤكدا أن حماس ستعلن الانتصار. القيادتان السياسية والعسكرية في الكيان تتقاذفان كرة المسؤولية عن الهزيمة في الحرب ضد غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال على مدار عدوانه المتواصل والمتصاعد على القطاع مجازر بشعة ضد المواطنين المدنيين، ترتقي لجرائم حرب ضد الإنسانية وفق القواعد والقوانين الدولية. ولليوم العاشر على التوالي تقصف طائرات ومدفعية وبحرية الاحتلال جميع المناطق في محافظات غزة الخمس بما فيها المكتظة بالسكان والأبراج السكنية، آخرها استهداف عمارة في شارع الشهداء وسط مدينة غزة أسفرت عن ارتقاء شهيد وإصابة آخرين. وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع ضحايا العدوان إلى أكثر من 220 شهيدا، منهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنة، وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 500 إصابة بجراح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة. للمزيد من التفاصيل نتابع الرسالة الصوتية التي وافانا بها الزميل هشام شوقي.
الأوضاع لازالت ساخنة على الأرض، طائرات الاحتلال لم تتوقف باستهداف منازل وشوارع والبنى التحتية في قطاع غزة. نبدأ بتفاصيل هذه الاعتداءات. أولا، مدفعية الاحتلال الجاثمة على طول حدود قطاع غزة تواصل القصف المتقطع باتجاه الأراضي الزراعية شرق وشمال القطاع وباتجاه منازل المواطنين، خاصة في بيت حنون التي تعرضت عدة منازل وأراضي المواطنين إلى استهدافات من قبل مدفعية الاحتلال. هذا القصف أدى إلى وقوع شهيد وعدة إصابات ليرفع عدد شهداء اليوم إلى 5 شهداء، لتضاف على حصيلة الشهداء الذين عبرت وتحدثت عنهم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وارتفعت إلى 220 شهيدا وإلى 1532 إصابة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ونحن في اليوم العاشر من هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي لازالت طائرات الاحتلال تستهدف المنازل، ووصلت حصيلة الاستهدافات المنازل إلى 10 منازل في رفح وفي البريج والنصيرات وفي غزة وفي شمال القطاع. بالإضافة إلى ذلك، الطائرات الاحتلال والدبابات زوارق الاحتلال، حيث تكثفت هذه الإطلاقات والاستهدافات من قبل زوارق الاحتلال الجاثمة على طول الساحل وفي عرض البحر باستهداف منطقة شمال غرب قطاع غزة. في المقابل، المقاومة الفلسطينية أيضا سجلت اليوم استهدافات من طرفها، رشقات متتالية. كتائب القسام قصفت قاعدتي حتستريم وقاعدة جوية وعسكرية في منطقة داخل العمق في فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى غلاف غزة استهدفته كتائب المقاومة الوطنية، وكذلك سرايا القدس باستهدافات ورشقات كبيرة طالت تلك المناطق، وخاصة تل أبيب كما تحدثت السرايا في بيانان لها سابق، استهدفت تل أبيب برشقة صاروخية، وكذلك القسام باستهداف اسدود.
هذا وواصلت المقاومة الفلسطينية إنجازاتها النوعية المتصاعدة في أكثر من مجال بهجمات نوعية طالت تل أبيب ومدن صهيونية كبرى ومستوطنات العدو وبعض مرافئه ومنشآت الحيوية والعديد من مواقعه وصولا إلى بوارجه وقواعده الجوية. ودكت سرايا القدس كافة مواقع ومستوطنات مجمع أشكول الاستيطاني وموقع مارس وموقعي نير أوز وصوفا بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية، كما قصفت موقع أميتاي برشقة صواريخ بدر واحد. كما عودت كتائب القسام قصف قاعدة بالمخيم الجوية قرب ريشون ليتسيون شمال أسدود وعسقلان وبئر السبع وقاعدتي تسيلم البرية وحد سريم الجوية برشاقات صاروخية. أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أنه تم إطلاق 4000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية جابي أشكنازي بحضور أكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا أجنبية، قال نتنياهو أن حماس ستعلن الانتصار مهما فعلنا، وأن هذا الأمر إن حصل سيشكل هزيمة لإسرائيل والغرب كله. وفق تعبيره عن تصريح نتنياهو حيال إعلان حماس النصر، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور:
هذا اعتراف صريح من قبل رئيس دولة الاحتلال بأن هذا العدوان لن يحقق أي شيء. 10 أيام من القصف المتواصل لتدمير الممنهج للبنية التحتية والأبراج والمساكن وقتل المدنيين والصحفيين وحتى الأطباء كما حدث أول أمس، لم يحقق له أي إنجاز عسكري يذكر، لا يوجد ما يمكن أن يشير عليه بأنه إنجاز عسكري، وبالتالي هو بدأ يسلم ويكر أنه هذا العدوان ربما يعني بأحسن الأحوال يمكن أن يحقق حالة من الردع أو استعادة صورة الردع. وحتى هذه الصورة أنا أعتقد في ظل البلاء يعني والأداء التي تبليه المقاومة يعني فشلت، ولأول مرة تمسك زمام المبادرة، لأول مرة هي التي تعلن عن موعد العملية وتستجيب للحالة التي كانت يعني كان يشهدها الشعب الفلسطيني والشارع في القدس والشيخ جراح وباب العمود. ونزعت من إسرائيل عامل المفاجأة، عنصر المفاجأة انتهى في هذه الجولة، نزع منها إمكانية تحصيل أي إنجاز عسكري واضح على شكل اغتيال قائد في المقاومة أو غيره، وأيضا يعني حرمها من إمكانية أن تنعم بأن توقف الصواريخ. هذه الصواريخ تطلق حتى الآن باستمرار، والقدرة الصاروخية للمقاومة على حالها باعتراف كبار للمحللين الإسرائيليين والجنرالات السابقين. وفي مثل هكذا وضع ربما أفضل ما يريده نتنياهو هو أن يخرج بماء الوجه.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. هذا وحذرت العديد من الأوساط الصهيونية من تعرض الاحتلال ضربة قوية من قبل المقاومة تغير صورة المعركة، فيما تتقاذف القيادتان السياسية والعسكرية في تل أبيب كرة المسؤولية تجنبا لدفع فاتورة الحرب الخاسرة ضد قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل علي بردي.
تزايدت مؤشرات التخبط في كيان العدو حول طريقة إدارة جولة المواجهة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، مع تزايد حدة الانتقادات لأداء المستويين السياسي والعسكري الفاشل والمخيب لآمال الصهاينة بعد أن قاد ثلاثي الحرب نتنياهو وغانتس وكوخا في تل أبيب إلى أكثر العمليات العسكرية فشلا في تاريخ الكيان بحسب صحيفة هارتس، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأصوات المنادية بإنهاء العملية العسكرية سريعا.
سقوط عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين نتيجة قنبلة إسرائيلية سيؤدي إلى أمر سيء جدا لنا، وهذا حصل في حرب لبنان حيث دمرنا الضاحية وقصفنا الصواريخ، لكننا لم نخرج في الوقت الملائم، وقد أسمت لجنة فينوغراد هذه القضية بالخسارة الكبيرة والخطيرة. وبرأيي إذا لم تحصل عملية خاصة ضد محمد الضيف فهذا لا يبرر إبقاء إسرائيل تحت التهديد، ويجب وقف العملية.
كلما مر الوقت سيزداد خطر التعرض للجبهة الداخلية لضربة أكثر قوة، لأن حماس ستطلق الصواريخ حتى اللحظة الأخيرة ولن نتمكن من القضاء على صواريخها، ويمكن أن تحصل مفاجأة من حماس وهم يمكن أن يستعملوا ورقة لم نفكر فيها وضربنا، وعندها لن نتمكن من التوقف.
التخبط الصهيوني انعكس أيضا من خلال تقاذف المسؤولية عن إنهاء الحرب بين المستويين السياسي والعسكري، فكل منهما يريد إبعاد كأس الهزيمة المرة عن نفسه.
حماس تخرج ثلاثية غانتس كوخافي نتنياهو الذين لا يريد أي منهم أن يبدو أول من أراد وقف إطلاق النار، لأن هذا سيكون علامة ضعف، والأمر الأكثر سوءا أن هذا الأمر سيبدو كارثة بالنسبة لهم في حال لم يقبل الطرف الآخر اقتراح وقف إطلاق النار. وإذا كان موسى أبو مرزوق يقول أنكم إذا واصلتم إخلاء الشيخ جراح سنواصل إطلاق النار، فماذا نكون قد فعلنا؟
نحن نشهد حربا على الرواية بين المستوى السياسي والعسكري حول مسألة من يدفع إلى نهاية هذه العملية. فالمستوى السياسي الذي يقول إن العملية يجب أن تتوقف لا يريد أن يبدو أنه هو من سعى إلى إنهاء العملية، وفي المقابل فإن المستوى العسكري لا يريد أن يبدو كمن أعطوه بطاقة سفر حرة على القطار لكنه فضل النزول من الرحلة وإنهاء العملية.
محللون الصهاينة رأوا أن المهلة الأمريكية المعطاة لتل أبيب في العدوان على الفلسطينيين شارفت على النهاية، لكن المعضلة الأساسية ناجمة عن عدم وجود من هو على قدر المسؤولية بين قادة الكيان العبري.
وعن إقرار الاحتلال عجزه عن وقف صواريخ المقاومة يقول العميد المتقاعد محمد عباس:
منذ أن بدأ العدوان على غزة كل التقديرات، وهذه من ضمن التقديرات الأساسية، أنه دائما العدو تقدير الموقف يخطئ في تقدير الموقف ويذهب إلى الحرب متجاهلا حقيقة الواقع الفلسطيني وواقع المقاومة في غزة. لذلك دائما كانت نتائج الحرب عكس ما يتوقعه العدو، كانت دائما تتعزز قدرة الردع لدى المقاومة وتتعزز قواعد الاشتباك، وتفرض المقاومة قواعد اشتباك جديدة على العدو. العدو كل مرة، يعني ليس فقط في فلسطين، حتى مع المقاومة في لبنان، دائما كانت اعتداءاته تنتهي لمصلحة فرض قواعد اشتباك جديدة لمصلحة المقاومة وتعزيز الرد لدى أطراف محور المقاومة. طبعا ما حصل في الأيام السابقة كان يرهن العدو على نضوب الصواريخ لدى المقاومة، ولذلك هو يعني دائما يخطط لمعركة يقدر فيها مثلا أن المقاومة ستستسلم أو سترفع الرايات البيض خلال 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، لأنه حسب تقديراته الأمنية أنه تمتلك من الذخائر ومن الصواريخ الكمية المحددة التي تكفي لهذه الأيام. ولكن المفاجأة كانت للعدو وللصديق عن القدرات التي تتمتع فيها المقاومة، وطبعا هذه الإمكانيات التي ظهرت لدى المقاومة هي التي أحدثت الإرباك والصدمة لدى العدو.
أكد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في فلسطين أن استشهاد الصحفي في إذاعة صوت الأقصى يوسف أبو حسين يرفع شهداء الأسرة الصحفية الفلسطينية منذ بدء العدوان على غزة إلى 3 صحفيين. وشدد الاتحاد على أن هذا العدوان يعتبر جريمة حرب مكتملة، لكنه لن ينال من إرادة وعزيمة الصحفيين، رغم أنه طال حتى اللحظة تدمير 26 مؤسسة صحفية. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير الزميل سعيد بوريني.
إسرائيل تقتل شهود الحقيقة مجددا. يوسف أبو حسين المذيع في صوت الأقصى تقتله الصواريخ داخل منزله في حي الشيخ رضوان دون سابق إنذار.
بعد صلاة الفجر خبطوا صواريخ صاروخين على البيت، وكان المقصود فيه الصحفي يوسف أبو حسين، هو بيشتغل صحفي في إذاعة الأقصى ودائما بدور على الحقيقة وبيبين الحقيقة للناس.
يوسف كان بيحضر للماجستير وحضر وخلص، بس بيستنى في المناقشة يعني. والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا أكرمه، وإحنا الحمد لله إحنا مشروع شهادة يعني الأول والثاني والثالث.
وانضم يوسف إلى قائمة شهداء الصحافة في فلسطين في ظل ارتفاع وتيرة استهداف الصحفيين ومؤسساتهم، إضافة إلى استمرار تدمير منازل الآمنين.
الصحفيين مثلهم كباقي المواطنين أصبحوا في دائرة الاستهداف، وبالعكس هم مستهدفين مرتين، مرة في أثناء عملهم في الميدان، وعندما يعودوا إلى منازلهم أيضا يصبحوا مستهدفين كما حصل مع زميلنا الصحفي يوسف أبو حسين. وبالتالي لا شك أن الصحفيين في كتيبة متقدمة في مواجهة الاحتلال والعدوان.
وتؤكد وزارة الصحة أن خطرا حقيقيا يهدد عملها في قطاع غزة في ظل ارتفاع وتيرة العدوان واستهداف عدة مراكز صحية.
تم استهداف 22 منشأة صحية كان على رأسها وزارة الصحة المبنى الرئيس، وكذلك عيادة الرمال التي تشكل عصب منظومة الرعاية الأولية في قطاع غزة وتضم فيها المختبر المركزي الوحيد لفحص الفيروسات ومنها فيروس كورونا. وبالتالي هذا الاستهداف المتعمد للمنظومة الصحية رسالته القتل والإجرام بكل ما يتحرك في قطاع غزة.
وتحاول إسرائيل قتل شهود الحقيقة سواء كانوا صحفيين أو أطباء أو عاملين في القطاع الصحي، محاولة إخفاء معالم جريمتها المستمرة في غزة منذ 10 أيام.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: في اليوم العاشر للعدوان على غزة الاحتلال يكثف غاراته وصواريخ سيف القدس على زخمها. رئيس وزراء العدو يقر بإطلاق المقاومة 4,000 صاروخ مؤكدا أن حماس ستعلن الانتصار. القيادتان السياسية والعسكرية في الكيان تتقاذفان كرة المسؤولية عن الهزيمة في الحرب ضد غزة. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان وغطاء الهزيمة. سنمر في لقائنا لهذا اليوم مستمعين الأكارم، وبدايتها سيكون عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر فلسطيني آخر. بعد هذه الفقرة ننتقل لاستماعنا إلى تقرير حول إطار البرنامج مستمعينا الأفاضل، وبعدها نستضيف ضيفا كريما هو الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. وسنكون إن شاء الله في نهاية المطاف مستمعينا الأكارم عند وقفتنا من فقرتنا أيوب الفلسطيني. إذن أعزائي الكرام، اسمحوا لي في البداية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني محمد فوزي دويدار من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة كان متيقنا بأنه سيحظى بفرصته الأدبية يوما ما وسيكون ذا شأن، وتحقيقا لحلمه ثابر واجتهد منذ كان في 14 من العمر فقط. شكل استشهاد أخته في أحد الاجتياحات الصهيونية شمال القطاع نقطة تحول في حياة الشاعر، فكانت بداية الانطلاقة الحقيقية لكتابته، فكتب في نعيها قصيدة بعنوان زفرة اللهب. للمزيد حول شاعرنا نرحب به في هذا اللقاء الأدبي.
نتعرف عليك؟
محمد ماهر بودار، شاعر من قطاع غزة، مواليد 21/3/1986.
نعم.
لي من الإصدارات 5 دواوين شعرية، شاركت في الكثير من المسابقات الدولية والمحلية، وكنت سفير لفلسطين في مسابقة أمير الشعراء العرب في موسمها الخامس.
نعم، أستاذ محمد دويدار، يعني كشاعر بالتأكيد للأدباء دور فيما يعيشه الشارع الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني، يعني دعنا نتحدث كيف يتعاطى الأديب والشاعر الفلسطيني مع الواقع الذي يعيشه، خصوصا والجميع يدرك أن الشاعر هو اللسان حال البيئة التي يعيشها.
بداية، الشاعر لابد أن يتكلم فيما لا يجرؤ أن يتكلم فيه الآخرون.
نعم.
الشاعر لابد أن يحاكي الواقع الذي يدور من حوله، أن يتكلم في معاناة وما يتعلق بالناس وأمور العامة وأمور الشعب. لابد للشاعر أن يكون إنسانيا وواقعيا بدرجة كبيرة، فلا يجوز للشاعر الفلسطيني أن يترك القضية الفلسطينية ليتكلم في مواضيع أخرى، لأن القضية الفلسطينية هي أهم القضايا التي لابد أن يتكلم فيها الشاعر الفلسطيني حتى يلفت انتباه العالم الخارجي للقضية الفلسطينية.
وبالتالي للأدب وللشعر الفلسطيني نكهة خاصة في ظل هذا الواقع المعاش.
طبيعي، كونه فلسطين تحت وطأة الاحتلال، وفلسطين ما زالت تتمسك بسلاح المقاومة وتتمسك بالثورة وبالجمرة وبالرصاصة، هذه أمور تجعل القضية الفلسطينية أرض خصبة لكتابة القصائد الشعرية. من أكثر المواقف التي مررت فيها وأثرت على شاعريتي هي استشهاد أختي في عام 2004 في أحد الاجتياحات الصهيونية إلى قطاع غزة.
نعم.
والتي سقطت فيه أختي شهيدة.
نعم. ماذا كتبت، ماذا قلت حين هذه في هذه اللحظات؟
في إحدى القصائد التي كتبتها لأختي الشهيدة هي مقطع من قصيدة تسمى زفير الكلمات، أقول فيها: أصابع الليل قد شلت على هدبي، والنور من زمن أسرى به أدبي، والنور من زمن أسرى به أدبي، أنفقت عمري فدا قدسي فما نكرت غصن السنين الذي في الريح يذبل بي، أطفأت شمعي وأشعلت الحروف لها في كل حرف ركود زفرة اللهب، قد خضبت جبهتي من حبر أوردتي وما رضيت لنفسي زهوة الذنب، وريت جوعي وأمعائي تلج دمي، هيهات من طبع ليث ذلة الطلب، إن يطوني جوعي ألما فأعصره في قبة الموت لا في مدمع الخطب، الأخت أثمن من ماء العيون، ومن يفتي البلاد بأخت خير محتفظ.
نواصل الحديث ضيفنا الشاعر محمد دويدار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات.
نعم أستاذ محمد دويدار، يعني بالتأكيد هناك قضايا كثيرة تناولتها في كتاباتك وفي شعرك في ظل مستجدات ومراحل ربما متسارعة ومتزايدة يعيشها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عموما.
طبعا من أهم القضايا التي تناولتها أيضا هي معركة الأمعاء الخاوية، أبطالها هم الأسرى الفلسطينيين. هذه المعركة هي فتيل لقصائد لابد أن تكون قصائد نارية للشعراء الفلسطينيين. فإحدى القصائد، وطبعا هي كانت بعض من قصيدة أخرى أيضا من التي شاركت فيها في أمير الشعراء، وهي قصيدة سميتها بعنوان موج لا شطآن له. أقول في مقطع منها: روح روح تألق فازداد المدى ألقا، لم ينزع الأسر منه صبره اللبقا، لربما غرفة التحقيق زائلة لكنما العهد ألا أهدر الرمقا، عيناي معصبتان القيد حول يدي وحابسي نبضه يستغرق القلقا، الصوت يوعدني ذلا وأوعده بأسا فجل له صدقي وما صدقا، ما الجلد عار وظهري بالأذى قزح وكلما مسته أضفى له نمقا، لا عيب في الموت لا عيب في الموت ما دام الهوان نما في أضلع الدهر حتى أرخف الفلقا، لليث هيبته فوق الورى أبدا إن كان في قفص أو كان منطلقا.
نعم أستاذ محمد دويدار، يعني بالتأكيد هذه القصائد وما أسمعتنا إياه بالتأكيد تحمل رسالة موحدة، هي رسالة التمسك بالحق الفلسطيني، رسالة التحدي في مواجهة هذا المحتل الذي يسعى لاستباحة كل ما هو فلسطيني.
الرسالة واضحة من الكبير والصغير والقاسي والداني، أن القضية الفلسطينية قضية لن تنتهي إلا بعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم واندحار الاحتلال ونهاية الاستيطان والاحتلال، وأن ما يحدث في فلسطين في غزة وفي الضفة وفي الداخل وفي القدس لا يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرار، وسننتزع هذا الحق انتزاع، لأن الحرية لا تستجدى وإنما تنتزع انتزاع.
مرة أخرى تؤكد قصائد وكتابات الشاعر والأديب محمد دويدار أن الشاعر الفلسطيني هو لسان حال بيئته، وبالتالي فهو يحمل هموم الواقع الذي يعيشه في محاولة لإيصال رسالة الظلم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتحدي في مواجهة هذا المحتل. إلى هنا يتوقف لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى وضيف جديد، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، وفي نهاية هذه الفقرة واحد الصبار نشكر الزميل وائل يوسف مع الشكر الموصول للشاعر محمد فوزي دويدار.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم تحت عنوان الكيان وغطاء الهزيمة. مستمعينا مستمعاتنا، هذا ما يقرأه طبعا الصهاينة في أيام حربهم المسعورة التي لم تحقق أي إنجاز عسكري ولم تفلح إلا بقتل المدنيين الفلسطينيين واستجرار آلاف الصواريخ الفلسطينية إلى عمق الكيان، فأصابت عسكره وسياسيه وأمان مستوطنيه. وعن الفشل العسكري والسياسي الخطير كتب رئيس تحرير صحيفة هآرتس العبرية ألوف بن، الذي بنى قراءته على الارتباك والعجز الحكوميين والإخفاقات المخزية للتقديرات الأمنية والاستعدادات العسكرية. وبناء على هذا الفشل الذريع حسنا يفعل نتانياهو إذا توقف الآن بحسب ألوف بن. وبحسب أبناء فلسطين فإن الوقوف عند المطالب وعلى الزناد مستمر حتى تحقيق المعادلات، وإن أراد نتنياهو وجيشه الاستمرار فما عليه سوى تعداد قتلى جنوده وجرحهم، فضلا عن الأضرار الفادحة التي تصيب القيادة السياسية والبنية المجتمعية الصهيونية. وما قتلى أشكول بصواريخ المقاومة وقذائفها وأصابات الجنود الصهاينة في البيرة برصاص الفلسطينيين المنتفضين سوى نموذج واضح عما ينتظر هذا الكيان إن قرر المكابرة والهروب إلى الأمام. وإلى الأمام يواصل أهل فلسطين التاريخية والضفة وغزة الأبية المضي في معركة الصمود والتحدي للعدوان الصهيوني، مقدمين أروع نماذج الصمود وأسمى التضحيات ومحققين المزيد من القوة وجاعلين يد مقاومتهم هي العليا بحسب رئيس الموساد السابق داني يتوم. وبحسب رسائل حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية للإمام السيد علي الخامنئي فإن الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته لن تمر دون رد، وإن الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته يقابله دعوة للدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل وتعبئة المواقف لإجبار العدو الصهيوني على وقف جرائمه. قراءة تداعيات تصعيد المواجهة مع الفلسطينيين على مستوى كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
أقر كبار قادة العدو من الأمنيين والعسكريين بالخداع الذي يمارسه أمنيون وعسكريون وسياسيون على الجمهور الصهيوني سواء على مستوى الوعي أو فيما يتعلق بتراجع قوة المقاومة في غزة، وأن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة، ودعا هؤلاء القادة إلى مصارحة الجمهور بأن لدى المقاومة قوة لم تستخدمها على الإطلاق، وهي قوة النخبة التي تمتلكها والشبيهة بقوات النخبة التابعة لحزب الله، وأنه في حال استمرت الحرب فربما توجه ضربة قوية لإسرائيل.
أنا منزعج من المزاج الذي ينتشر في وسط الرأي الشعبي بأن لدينا إنجازات كبيرة وأن الأمور ستنتهي قريبا وأن حماس لم يبقى لديها إلا الصواريخ. أنا أعرفهم جيدا، فقوات النخبة التي لدى حماس تشبه نخبة حزب الله من حيث التدريب والعتاد من إيران، لذا علينا أن لا ننسى أنه طالما هذه الحرب مستمرة يمكن أن نتلقى ضربة كبيرة في اللحظة الأخيرة، ويجب أن يظل هذا الأمر في رأسنا، فحماس لا تمتلك الصواريخ فقط.
من خلال النظرة العامة سواء على مستوى المكون الشعبي أو السياسي أو الوعي فإن حماس لديها اليد العليا، فقد أطلقت الصواريخ على القدس وحولت المسجد الأقصى مركزا للصراع الذي امتد إلى فلسطيني 48، ما أدى إلى صراع بين الفلسطينيين واليهود وترك انطباعا في نظرة الشعب العربي أن حماس حققت مزيدا من القوة على إسرائيل.
إلى ذلك فقد أقرت الأوساط الصهيونية بحالة التخبط على مستوى متخذي القرار في إسرائيل حول متى وكيف ستنتهي المعركة في ظل تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل، وأن فترة السماح الأمريكي تنفد أمامها.
في إسرائيل يدركون أن وقف إطلاق النار سيبدأ قريبا، الحديث يدور حول فترة ما بين 24 ساعة و48 ساعة المقبلة، ولن تكون بقدر الطموح، إنما الحديث عن وقف لإطلاق النار عادي، وهو الهدوء مقابل الهدوء، مع استعداد في الجيش أنه في حال تم خرق الهدوء ولو بحدث صغير كصاروخ أو بالون حارق سيشرع الجيش إلى معركة إضافية.
فترة السماح لإسرائيل تتضاءل، فالولايات المتحدة الآن تقوم بجهد دبلوماسي كبير للتوصل إلى هدوء، ويعملون من وراء الأبواب لأنهم يريدون تحقيق نتائج. نحن نرى الولايات المتحدة تعمل بكامل قوتها للتوصل إلى تهدئة، لكنها حتى الآن توفر الغطاء لإسرائيل.
أوساط صهيونية عبرت عن خشيتها ليس مما تملكه المقاومة في غزة فحسب، وإنما أيضا من تأثيرها الكبير على فلسطيني الأراضي المحتلة عام 48، والذي فجر بوجه إسرائيل قنبلة كبيرة، وهو الصراع بين اليهود والعرب في المدن المختلطة.
إلى ماذا تشير عناوين أعلام الاحتلال؟ تشكيك وفشل حملة التصعيد على القطاع. ما الهامش الذي يمكن أن يراوح من خلاله قادة الاحتلال لاستمرارية الحملة؟ وماذا عن عامل الإجماع الفلسطيني في معادلة الصراع وكيف سينعكس ذلك في المواجهة؟
مستمعينا الكرام، عن تداعيات تصعيد المواجهة على مستوى كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ محمد خليل مصلح، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد في هذا اللقاء. حياكم الله. حالة من التخبط يشهدها الكيان، وكان لافتا الحديث في الإعلام وصحافة الاحتلال التشكيك بنتائج الحملة العسكرية على القطاع. صحيفة هارتس قالت بهذا الخصوص أن الحرب الحالية هي الأفشل في تاريخ إسرائيل. ما مرد التشكيك وعنوان الفشل الذي يلوح به إعلام الاحتلال اليوم؟
وشوف أساسا فكرة أنه الحرب بلا أهداف، الحرب أساس يعني الحرب قامت هذا البداية التشكيك إنه هذه الحرب حرب شخصية.
نعم.
كان يعو اختلقها يعني لوضع أو لخلق وضع طوارئ قومية داخل الاحتلال لإعاقة تشكيل حكومة بديلة ولخلق إجماع لإعادة أخذ مبادرة بتشكيل حكومة سواء عن طريق يعني انتخابات مباشرة أو إعادة الانتخابات إلى الكنيسة من ثم انتخابه بشكل مباشر إنه يخرج الحكومة. هذا أساس المواجهة والحرب، وهو الذي سمح إلى يعني المتدينين المتطرفين بالتغول وإعطاهم نوع من الإنجازات على هذا الانتخابات الأخيرة التي كانت 75 مقعد للجمهور الإسرائيلي. الحرب بدوايتها كان واضح جدا أن هناك، وهذا ما تحدث فيه ليبرمان، أن الحرب ليس لها أهداف وتتخذ استراتيجية، والحرب ذات بعد شخصي تخدم فقط أهداف نتنياهو، ونتنياهو يعني بمعنى مسح لإسرائيل كرامتها في الأرض وأنه أضاع حيبتها يعني قضى على ما تم إنجازه بين قوسين بردع الكيان للمقاومة. المحاصرة الآن الكل يتكلم عن إلى أين، ما هي الأهداف. الكثير الإسرائيلي قال واضح جدا أنه أكاذيب أضليل فيما يتعلق أنه القضاء على إمكانيات حماس. أنت تقرأ الهدف اللي يتكلم عنه أنه أضعاف حماس، الهدف وضح حماس والجهاد هو هدف يخلق يعني ينشع بتابعه يعني حرب واسعة مغامرة غير محسوبة، يعني حتى هو غير قادر يكون للقضاء على حماس أو الجهاد أو المقاومة. غير ممكن، يعني أنه يتعامل في مربع في متاع غير ممكن تحقيقها لا حسب ولا رابع.
نعم. طيب، لا لمزيد من الوقت للحملة العسكرية، يعني هذا ما نصح به إعلام الاحتلال القادة على المستويين العسكري والسياسي، إلى ماذا تشير الدعوة لوقف إطلاق النار؟
هناك في مأزق أمني سياسي يعني جانبين، أنا أتكلم عن مأزق الوقت الآن، الوقت سياسيا مضغوطة دولية على إسرائيل، حتى أمريكا غيرت بايدن غير كتاب آخر يعني مهنة نهائية لنتجاهن عن يعني إنه غير قادر أن يحمي ما يحدث ضد الفلسطينيين، والأوروبيين ضاغطين، والوضع الإقليمي أيضا هناك في دعوات كثيرة إنه هذه كل جاء على حساب الأولوية الكيان الصهيوني للملف الإيراني والعلاقة مع والعلاقة مع التطبيعية مع الدول الخليج. أمور كثيرة يعني اختصت على في الاستراتيجية والتفكير الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية. هذه من ناحية أخرى، انه على الصعيد العسكري ايضا هناك في يعني اللي تحدث عن بنك الاهداف، البنك الاهداف باللي يجعل الارض بنك اهداف فاشل، ليس هناك بنك اهداف بمعنى البنك اهداف، التحول الى ضرب البنيه المدنيه والتحتيه لضعف الحركه او لخلق نوع من التناقض بين الجمهور وبين المقاومه وتكبيد المقاومه خسائر الضغط على المقاومه حتى ترفع رايه مدنيا وليس عسكريا، هذا أفضل دليل على أن إسرائيل فاشل، إنه أن البنك هذا إسرائيلي بنك فاشل، وإنه بناء وهذا واضح جدا، كانت الدولة كلها بانية أمل على 2008 التي نتجت عن تسريب معلومات من أحد العملاء لإسرائيل على شبكة أرزاق داخل قطاع غزة. هذه الشبكة هذه المعلومة الأمنية التي أخذت عليها المخابرات الإسرائيلية بنت عليها 2008 ليه يعني خداع، بناء خطة خداع لضرب المقاومين تحت الأرض والقضاء عليهم ضرب ضربة واحدة ومن ثم إعلام نصر كبير. هذه يعني هذه تنمية إسرائيل التي كانت تتصور أنه ممكن أن تنهي حرب مع المقاومة فشلت الآن ولم يبقى إلا الحديث عن مثل أنفاق وعن استهداف وعن ضرب تحت الأرض وعن بنية تحتية عسكرية في الوقت الذي فيه قدرات المقاومة لم تنشل، الزخم تضاعف، القدرات واضحة جدا، المسافات والأماكن تضرب والدقة أيضا لم تتغير، بالعكس هناك في تطور كبير جدا. هذا ما فاجأ الاحتلال، يتكلمون أنهم عن المفاجأة أنه فاجأتهم بضرب القدس، فاجأتهم بهذه الجرأة أنه يعني من الحسابات التي كانت يعني كانت إسرائيل تتوقعها أنه لا يمكن أن تخدم غزة بمقاومتها على استهداف القدس وتل أبيب بهذه الجرأة، الأمر احتلال كلية. وهذا ما واضح أمام خيارات صعبة جدا، خيارات غير ممكنة. لا نتكلم بنتكلم عن الممكن بشروط التهدئة.
نعم.
الوقت. طيب هو الآن عنده لا يسعى وقت حتى الآن يسعى شرطين تعجيزيين يعني رجع أو نصر. كلاهما غير متوفر. كلاهما غير ممكن. لا يمكن أن تتحققها.
نعم.
يعني الأمر يعني فينا نصور أنه هو قاعد بحاول يعني يوهم الرأي العام الإسرائيلي هناك في إنجازات.
نعم. طيب يعني ما يجري الحديث عنه على المستوى الإعلامي في كيان الاحتلال هل يشير إلى إخفاق في التقدير حيال قدرة المقاومة من قبل الجهات المعنية في الكيان؟
هناك في خطين، يعني الإعلام تناقضاته بتكلم عن تقدير سيء للمستوى الأمني والإستخباراتي والسياسي، وهذا واضح جدا.
نعم.
وهناك سوف بعد جلاء المعركة سيكون تتصرف ترى تقارير الخارجية من المراقب الدولة ومن تحمل مسؤولية قد يقوها على اقتصادي لكن أضعف الحلقة الضعيفة فيهم في تفاهمات بين كانت وبين نتنياهو وسياسيا إذا الأخبار كانت صادقة لشي الحكومة. هذه مسألة. أما الاستخبارات تتكلم لا وأنهم كان تقديرات أنه حماس كانت جيدة لكن هم تقديرات أن حماس لم يكن يقدم حماس ممكن أن تدخرج المعركة وأن تقدم حماس على 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 توسيع الحرب إلى هذا المستوى وهذا الحد وهذا الحجم وهذه القدرات. هم تفاجأوا من المبادرة وطبيعة الاحتلال لا يتحمل مبادرة، لا يتحمل ضربات فجائية كما لا يتحمل الاستنزاف، وعنده خلل بالتصميم في التعقيد والتركيز النفسي والتركيز النفسي والتركيز العسكري من الاستنزاف للمده تسعفه لانه عنده جبهه داخليه متخلخله ولا يعني المفاجاه تعطيه يعني قدره على التماسك نفسه في وقت ان يتماسك ومن ثم يرد. هذا خلل النفسي والتركيز سواء الاستراتيجيه والعقليه داخل العقليه.
نعم. نعم. طيب أستاذ محمد خليل، يعني كيف قرأ قادة الاحتلال الإجماع الفلسطيني؟ وهنا يعني أنه ما كتبته هارتس بأن الخط الأخضر اختفى وإسرائيل نجحت في توحيد الفلسطينيين.
هذا المتغير الذي يفاجئ الجميع حتى نحن كفلسطينيين. أنا كما عن نفسي أنا كنت متفائل جدا أنه في الحرارة لكن لم أقل أتوقع أنه 48 أراضي 48 فعلا 48 أرض مخيرة 48 أن 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 تتحول تتكون الشخصية القومية فجأة.
نعم.
هذه هوية وطنية القومية الدينية، وأنا أقول إنه هذه تقدير يعني ربنا وإن القدس كان الفضل في هذا المنحة في الاتجاه في هذا الانتفاضة داخل المجتمع داخل الكيان وإظهار الهوية القومية الإسلامية في المجتمع العربي الفلسطيني. هذا أمر غير فجأة احتلال أيضا. أن تهب بلدات كاملة وأن تصطدم يعني حاسس حاسس الصدام بين القوميتين والديانتين بين القومية الدينية اليهودية وبين الإسلام والعرب الفلسطينيين. هذا غلط جدا. كان هذه حالة من الوعي والتي تبقى راسخة في عقل إسرائيل، فهي كلام أنها أخطر نقطة.
نعم. طيب حسب متابعتكم أستاذ محمد يعني وتقديراتكم على أرضية المعطيات.
السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا. أستاذ محمد تسمع صوتي؟ فقدنا اتصالنا بالأستاذ محمد خليل المصلح ضيف لقائنا في هذا البرنامج الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ محمد خليل أسمع تسمع صوتي أم لا؟
نعم.
طيب فيما يخص بمتابعتكم وتقديراتكم في سؤالي الأخير سيدي الفاضل، يبدو أننا هذا الصوت يتكرر وقد فقدنا اتصالنا بالخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. ألف شكر وتحية لحضوره معنا في هذا البرنامج وألف شكر له. حيكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية، قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. صحيح بدك تبيع الفرس بكرة يابا؟ سمعت أمي بتقول هيك لجارتنا أم أحمد، وعمت عينيها من كثر ما عيطت عليها. أبو حسين مردش على ابنه وكمل شغله، كان واقف تحت الخابية وبيعبي جنباز وشعير. تركوا حسين وراح عند أخوته الصغار اللي كانوا يستنوه بصحن الدار وعيونه مليانة حزن ومرارة. أخوته الصغار عرفوا إنه ما فيش فائدة والفرس بدها تنباع. عبى جنبازه شعير وقرب من مزود فرسه اللي كانت بتهمهم على طول. نثر الشعير فوق التبن وخلطه مليح مشان الفرس توكل وتشبع، ومشان يسري سروي على المدينة وتمشي بسرعة قبل ما يسكر السوق وما يقدرش يبيعها. تناول محس خشني مشان ينظف بقع صفرة ناشفة علقت على شعرها الأشهب، وأول ما حط المحس على ظهرها حس إنها إيده تيبست فجأة وصارت في عروقه رجفة باردة عجيبة، وحس بوجع غميق بلوب في قلبه، وانتبه لبطن الفرس المنفوخ. مد ايده الثانية ولمس بطنها بحنية كأنه بلمس وجه واحد من ولاده، وقال في عقله يمكن هالبطن حامل جواته مهرة شهبة وحلوة مثل إمها. يا الله قديش أولادي بدهم يفرحوا لو إنها ولدت مهرة، وبالخص حسين اللي دائما بستنى اليوم اللي بدها تولد فيه مهرة وتكبر وتصير مثل فرس أبو زيد الهلالي، أو مهر أدهم محجل وسميه الأبجر على اسم حصان عنطر اللي كان جده يحكي له عنه دائما وإحنا قاعدين حوالين الموقدة بليالي الشتوية. كنت بتأمل إنها تولد مهرة وربيها على إيدي، ويكبر حسين ويصير شاب وأشوفه راكبها بعد سنتين. لكن آخ آخ، شو الفائدة من كل هالحكي؟ إيش ما ولدت تولد بدي أبيعها بكرة ورن بإذنه صوت ابنه المكسور: بدك تبيع الفرس بكرة يابا؟ قعد عطرف المزود ومسح دموعه أحسن ما تشتلق عليه أم حسين ويزيد شقاها ووجعها على المصير اللي بدها تواجهه العيلة كلها. آخر أمل في الحياة قرب يموت، بكرة بده يبيع الفرس، شو الفايدة منها بعد ما صادروا أرضه وما ظلش منها إلا شقف صغيرة ما بترد عنه وعن عيلته الجوع. ورغم كل المحاولات اللي سواها أبو حسين مشان يرجع أرضه لكن ما حداش سمعه. هذا هو القانون، هيك كانوا يقولوا له المسؤولين الإسرائيليين. أبو حسين مش قادر يصدق، مش قادر يصدق، معقول يفقد أرضه بهالسهولة؟ أفنى عمره مشانها، جبل ترابها بعرق جبينه اللي انسفح على أديمها الطيب، شقى السنين الطويلة، معقول ما شموش ريحة بدني الطالع من ترابها؟ معقول ما حملش الفاس وتنقل بين موارسها الخضرة؟ وأيام الحصيدة لما يصفر القمح واروح أنا ومرتي وولادي نلمه بمناجلنا سنابل القمح المباركة وتعمر بها ساحة الدار ويفرحوا الأولاد ويلعبوا فوق بيدرهم، هيك رح ينتهي كل إشي ويسرقوا حياتي كلها دفعة واحدة؟ كيف؟ إيش بدي أسوي بعد هيك والشيب جلل راسي؟ أولادي مين بدو يعيلهم؟ لا لا وألف لا، مش ممكن يصير هالحكي، لازم أولادي يعيشوا مثل كل أولاد العالم، والفرس مش رح أبيعها، والأرض لا يمكن أسمح باغتصاب ولو شبر واحد منها، دافعت عنها كل عمري، عانقتها بجحيم الحرب لما تهجروا الناس من أرضهم، وبدي أظل معانقها لآخر نفس بصدري. سمع صوت أم حسين بتنادي على العشاء، مسح على ظهر الفرس وبطنها وتبسم لها وسكر الباب وراح قعد هو مرته وولاده حوالين نعمة رب العالمين. بنص الليل كانت أم حسين وولادها غرقانين بالنوم، وأبو حسين عند مزود الفرس على باب القبو ضامم لصدره مهرة شهبة صغيرة تشبه أمها، وشاف بعين خياله ابن حسين هو يخيل على المهرة الشهبة، وانطبعت الصورة براسه: أرض وفارس، فارس وأرض. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك.
جئت للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصارك مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين